إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإذا كان سبب الطعن في الراوي الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم فحديثه يسمى الموضوع. والموضوع في اللغة اسم مفعول من وضع الشيء أي حطه، سمي بذلك لانحطاط رتبته. وأما في الاصطلاح فالموضوع هو الكذب المختلق المصنوع المنسوب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الكلام الذي اختلقه وافتراه واحد من الناس ونسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا تعريفه لغة واصطلاحا، هو اسم مفعول لدى من ضبطه من وضع الشيء بمعنى أسقطه، وقيل ألصقه أو تركه، أو وضع الكلام واختلقه، وفي اصطلاحهم هو الذي نسب إلى الرسول مطلقا بئس الكذب. وأما هذا القسم فقد اعترض على ابن الصلاح إذ ذكره في أنواع الحديث، يعني إذا كان كذبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلماذا نقول هو من أنواع علوم الحديث وليس بحديث أصلا؟ فاعترض على ابن الصلاح إذ ذكره في أنواع الحديث بأنه ليس حديثا. قال الشيخ زكريا الأنصاري إنه أورده في أنواع الحديث مع أنه ليس بحديث، نظرا إلى زعم واضعه، فإن واضعه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا قيل لك اعترض على ابن الصلاح إذ ذكر الموضوع في أنواع الحديث، اعترض عليه بأنه ليس بحديث، فما توجيه قوله وفعله؟ يعني كيف توجه ما فعل ابن الصلاح؟ فتقول ما قاله الشيخ زكريا الأنصاري إنه أورده في أنواع الحديث مع أنه ليس بحديث نظرا إلى زعم واضعه، ولتعرف طرقه التي يتوصل بها إلى معرفته لينفى عنه القبول وليثبت له الرد. هو شر الأنواع، شر الضعيف الخبر الموضوع الكذب المختلق المصنوع، فهو شر الأنواع وأقبحها. فبعض العلماء يعتبره قسما مستقلا ليس نوعا من أنواع الأحاديث الضعيفة، هو كذلك، ولكن نظرا لما قصده واضعه فإنه يدرج على هذا النحو. وأما روايته فكيف كان لم يجيزوا ذكره لمن علم ما لم يبين أمره، لا يجوز مطلقا أن يذكر إلا مع بيان أمر. فكيف كان لم يجيزوا ذكره لمن علم، يعني لمن علم أنه موضوع مكذوب، فلا يجوز بحال أن يذكره ذاكر وهو يعلم إلا إذا بين أمر. فكيف كان لم يجيزوا ذكره لمن علم ما لم يبين أمره؟ وأجمع العلماء على أنه لا تحل روايته لأحد علم حاله في أي معنى كان إلا مع بيان وضعه، لحديث مسلم من حدث عني بحديث يرى أنه كذب، وفي رواية يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، وفي رواية فهو أحد الكاذبين. فهذا حكمه، وفيه تفصيل. إذا كان يجهل أنه موضوع لا إثم عليه، وإنما قصر في البحث عن حاله، وهذا متهجم على ما لا ينبغي للمسلم أن يتهجم عليه، فأقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسوق كلاما ليس من كلام النبي، إن كان جاهلا فلا إثم عليه، ولكنه يلحقه الإثم من قبل التقصير في البحث والتفتيش، ولأنه يتهجم على ما لا ينبغي للمسلم أن يتهجم عليه. وإذا كان يعلم أنه موضوع فإن قصد عند روايته مع علمه بأنه موضوع بيان حاله فهو مثاب على هذا الصنيع. إذا قصد
روايته وهو عالم بأنه موضوع لكي يبين حاله، فأقول وقد ألصق بالنبي صلى الله عليه وسلم كذا، وهذا كذب عليه صلى الله عليه وسلم ومثاب على هذا. وأما إذا كان يعلم أنه موضوع رواه من غير بيان حاله مع علمه فهو آثم أشد الإثم. من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين على روايات في يرى والكاذبين، فتحصل من كل من اللفظتين روايتان، فهذا لا يجوز. فلا يجوز بحال أن تتهجم وأن تسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقل. هذا رسول الله، فكلامه تشريع، فإذا قال الإنسان قال رسول الله وهو لا يعلم هذا كبير، حتى إنهم قالوا إن من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول الرجل إنما الأعمال بالنيات يلحن، لأن النبي لم يكن يلحن، فهو أفصح من نطق بالضاد صلى الله عليه وسلم. فإذا روى الرجل الحديث ملحونا فقد كذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يكن يلحن. فهذا الذي جئت به جئت به من أي من كيسك أقال هذا؟ ولا يخفاك أن اللحن أحيانا يغير المعنى بما يجعله كفرا، كما دخل الرجل يصلي فاستفتح ببراءة إلى أن قال أن الله بريء من المشركين ورسوله، فقال أعرابي أو قد برئ الله من رسوله فأنا بريء ممن برئ منه الله، فأخذوا بيده إلى أمير المؤمنين فقال ويحك ما تقول؟ قال يا أمير المؤمنين سمعت قارئك يقول فتبرأت ممن برئ منه الله. قال وكيف قال القارئ؟ أن الله بريء من المشركين ورسوله، أي ومن رسوله. فقال ليس كذلك يا أعرابي، أن الله بريء من المشركين ورسوله بريء من المشركين أيضا. فقال أو كذلك؟ فقد يغير اللحن المعنى بما يتضمن كفرا. يقول الرجل وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن إنما يخشى الله من عباده العلماء، ويخلط ويكفر وهو لا يدري، نسأل الله العافية. فتحرى في الرواية واضبط، فإن لم تكن ضابطا فلا عليك، اكتب ما تريد واقرأ بحرج. حتى إذا ما قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذلك، والخبر الموضوع هو شر الأنواع، والخبر الموضوع يحرم لمن يظن أو يعلم أنه وهن بسند أو لأي معنى إلا إذا بينه فأغنى، وكيف كان لم يجيزوا ذكره لمن علم ما لم يبين أمره. طرق الوضع في الحديث كثيرة، إما أن ينشئ الكلام من عنده ثم يضع له إسنادا ويرويه، وإما أن يأخذ كلاما لبعض الحكماء أو غيرهم ويضع له إسنادا، وربما غلط غالط فوقع في شبه الوضع من غير عمد كما مر. فإذا هنالك طرق يسلكها الوضاعون في صياغة الحديث الموضوع، والواضعون بعضهم قد صنعا من عند نفسه وبعض وضعا كلام بعض الحكماء في المسند، ومنه نوع وضعه لم يقصد نحو حديث ثابت من كثرت صلاته الحديث وهلة سرت. ثابت ابن موسى الزاهد كما مر لما دخل فسمع شريكا يقول الإسناد ثم قال كلاما يعنيه هو به، فظنه متن الإسناد الذي ذكر فركبه عليه، فهذا شبه الوضع كما قال ابن الصلاح. وأما الأحرى كما قال ابن حبان أن يكون في المدرج. وبعض أهل الرأي قد ينسبوا إلى النبي ما بالقياس يدلبوا، لذا ترى كتبهم تشتمل ما لا يرى بسند يتصل. فتجد بعض الفقهاء يقول إنه إذا كان القياس الجلي يدل على أمر فحينئذ يصح لنا أن نقول قال رسول الله، فتجد الكتب مشحونة كما سيأتي ذكر ذلك في كلام الشيخ شاكر وغيره بكلام عجيب من كلام الفقهاء، ولا يتورعون أن يقولوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأتون بالقواعد الفقهية والأقيسة ويقولون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذا ترى كتبهم تشتمل ما لا يرى بسند يتصل. كيف نعرف الحديث الموضوع؟ بثلاث طرق: إقرار الواضع بالوضع، أو ما يتنزل منزلة الإقرار بالوضع كالتاريخ، أو بقرائن حال الراوي وحال المروي. فيعرف الوضع بأمور، منها إقرار الواضع بالوضع كإقرار أبي عصمة نوح بن أبي مريم بأنه وضع حديث فضائل سور القرآن سورة سورة عن ابن عباس، قال أنا وضعته لأرغب الناس في تلاوة القرآن، فوضع حديثا طويلا كذب فيه على النبي صلى الله عليه وسلم ليرغب الناس في قراءة القرآن سورة سورة، من قرأ سورة كذا فله كذا وكذا، وكله كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن عجيب الأمر أنك تجد هذا الحديث مقطعا على حسب السور في تفسير الشوكاني وفي تفسير الزمخشري وفي غيرهما من التفاسير، وقد أساءوا صنعا إذ جعلوا ذلك كذلك وهو مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أو ما يتنزل منزلة إقراره، يعني يحدث عن شيء كما سيأتي فيسأل عن مولده فيذكر حينئذ تاريخا تكون وفاة ذلك الشيخ قبل مولده هو، ولا يعرف ذلك الحديث إلا عند ذلك الشيخ، قل حدثنا فلان دخلت مثلا الكوفة فسمعت من فلان كذا وهذا الحديث عند فلان هذا خاصة، فيقال له متى ولدت؟ فيقول سنة كذا. متى دخلت البصرة أو الكوفة؟ يقول سنة كذا. فيكون قد دخلها بعد موت هذا المحدث بزمان، فكيف سمع منه؟ خيالات وأوهام. وقد يكون المحدث الذي يحدثه عنه قد مات قبل أن يولد هو، لا بأس، كان عنده أربعة أحاديث فصارت أربعين، فقيل من أين؟ قال بركة. يعرف بقرينة في الراوي، مثل أن يكون الراوي رافضيا والحديث في فضائل آل البيت، فهذه قرينة على كذب الراوي، وقرينة في المروي ككون الحديث ركيك اللفظ، أكل الهريسة يشد الظهر، أو مخالفا للحس أو لصريح القرآن كما سيأتي أسأل الله العافية. فإذا هذه الأشياء يعرف بها الحديث الموضوع، وغيرها كثير تجدها مفصلة بعون الله وحوله في الوضع في الحديث، منها اعتراف واضع كميسرة، فضائل القرآن أعني سوره، به يرد كل ما رواه بموجب الإقرار إذ أبداه، كذا إذا تاريخه يكذب مثل الجويباري بئس المذنب، كذا إذا صرح من يمتنع كذبهم بوضعه وأجمعوا، كذا إذا قرينة الراوي ترى كما لمهدي غياث افترى، كذاك في المروي حيث خالف لمقتضى عقل وحس عرفا، كذا المشاهدة أو لعادة أو حجة الكتاب أي قطعية، كذاك إجماع لقطع نسبا أو سنة تواترت فاجتنبا، كذاك عن أمر جسيم يعتني بنقله جم غفير معتني، أو يلزم المكلفين علمه فانفرد الواحد نتهمه، وركة المعنى كإفراط أتى في الوعد باليسير فاحذر يا فتى، كذا الوعيد لصغيرة كما أكثر ذلك القصاص اللؤماء، أو حافظ منتقد ما عرفه، أو قال لا أصل له فنعرفه. كذا إذا من رافضي وردا في فضل أهل البيت نعم المقتدى، أو ذم من حاربهم أو وردا يعطى ثواب الأنبياء فرددا. فهنالك قرائن في الراوي، منها ما يتعلق بالتاريخ أو بخصومة حول المذهب، كما تجد الحنفية مثلا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيكون بعد كذا من السنين رجل في أمتي يقال له محمد بن إدريس هو أضر على أمتي من إبليس، وسيكون في أمتي رجل يقال له أبو حنيفة هو سراج أمتي. إذا قال الحنفي هذا فاصفى على قفاه، وإذا قال غيره أيضا فهذا كذب على رسول الله. كذلك إذا نص الأئمة أئمة الجرح على كذب الراوي، أئمة الجرح ليس كل من قال، فإن القوم قد اتهموا النبي بالكذب، قالوا ساحر كذاب صلى الله عليه وسلم، وهو أصدق الخلق صلى الله عليه وسلم. وملابسات تحيط بظرف الرواية، وكذلك واقعة الرواية تدل على التزلف، كما في حديث لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر، قال أو جناح، لأنه دخل على المهدي، وهو غياث دخل على المهدي كما سأتي إن شاء الله، وهو يطير الحمام، فقال حدثني، فقال بإسناد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر ثم زاد أو جناح ليدخل الحمام، فصرف، فلما مضى قال أشهد على قفاه أنه قفى كذاب، لأن من دواعي الوضع التقرب إلى الله، من دواعي الكذب على رسول الله عند بعض الناس التقرب إلى الله تبارك وتعالى بوضع أحاديث ترغب في الخيرات، وبوضع أحاديث تخوف من فعل المنكرات، والذي فعل أنكر المنكرات، أن يكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الوضاعون قوم ينتسبون إلى الزهد والصلاح، وهم شر الوضاعين، لأن الناس قبلت موضوعاتهم ثقة به. ومن هؤلاء ميسرة بن عبد ربه، فقد روى ابن حبان في الضعفاء عن ابن مهدي قال قلت لميسرة بن عبد ربه من أين جئت بهذه الأحاديث، من قرأ كذا فله كذا، قال وضعتها أرغب الناس فيتقربون إلى الله بزعمهم. الانتصار للمذهب لا سيما لمذاهب الفرق السياسية بعد ظهور الفتنة وظهور الفرق السياسية كالخوارج والشيعة، فقد وضعت كل فرقة من الأحاديث ما يؤيد مذهبها، كحديث علي خير البشر من شك فيه كفر، فاللهم صل وسلم على خير البشر محمد عبدك ورسولك. وكذلك من دواعي الوضع الطعن في الإسلام، هؤلاء قوم من الزنادقة لم يستطيعوا أن يكيدوا للإسلام جهارة، فعمدوا إلى هذا الطريق الخبيث، فوضعوا جملة من الأحاديث بقصد تشويه الإسلام والطعن فيه. فهؤلاء بين الجهابذة من المحدثين أمرهم، ولم يرد شيء من ذلك على الجهابذة المحدثين رحمة الله عليهم. من هؤلاء محمد ابن سعيد الشامي المصلوب في الزندقة، روى عن حميد عن أنس مرفوعا أن خاتم النبيين لا نبي بعدي إلا أن يشاء الله، فقال إلا أن يشاء الله، التزلف إلى الحكام أي التقرب من بعض ضعفاء الإيمان إلى بعض الحكام بوضع أحاديث تناسب عليه الحكام من الانحراف، كقصة غياث بن إبراهيم النخعي الكوفي مع المهدي إن دخل عليه ويلعب بالحمام، فساق بسنده على التو إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر أو جناح، فزاد كلمة أو جناح لأجل المهدي، فأمر المهدي بذبح الحمام وقال أنا حملته على ذلك. والحديث بدون هذه الزيادة صحيح، يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر، هذا صحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم، أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه وابن حبان والبيهقي بسند صحيح عن أبي هريرة، ومعناه لا يحل أخذ المال بالمسابقة إلا في هذه الثلاثة. والسبق بالفتح ما يجعل من المال رهنا على المسابقة، وبالسكون مصدر، السبق مصدر، والسبق ما يجعل من المال رهنا على المسابقة. فلما دخل عليه قال هذا الكلام: كذا غيات لحديث لا سبق، زاد جناحا بئسما له اختلق، وصله المهدي ببدرة فما أحسن في هذا، ولكن عندما ترك لهوه بذبحه الحمام خفف ما كان عليه من ملام. لأنه كان ينبغي أن يعاقبه، ولكنه وصله ببدرة فيها درائم كثيرة كمسآتي، وهنالك قرائن في المروي، كان يخالف المروي نص القرآن، وكذلك أن يخالف نص السنة المتواترة أو الصحيح بلا ترجيح ولا جمع، وأن يناقض العقل الصريح أو الحس أو المشاهدة، وكذلك لركاكة اللفظ كأن يشبه كلام الأطباء، وكذلك إذا كانت فيه مجازفات في الوعد أو في الوعيد، أو إذا ما أخبر عن أمر عظيم لا ينقله إلا واحد مع توفر الدواعي على نقله من الكافة، وكذلك اشتماله على سخافات لا يقبلها العقل. عندما تسمع مثلا إن سفينة نوح في الطوفان طافت بالبيت سبعا وصلت عند المقام ركعتين، والمقام مقام من؟ إبراهيم كان قبل نوح، ثم إنها صلت، السفينة صلت، صلت عند المقام ركعتين، طافت بالبيت سبعا وصلت عند المقام ركعتين. وكذلك الباذنجان لما أكل له، وقد قال العلامة ابن القيم رحمه الله: ولو أن إنسانا أكل الباذنجان دهره ليغتني ما ازداد إلا فقرا، أو ليتعلم ما ازداد إلا جهلا. سخافات لا يقبلها العقل، أو يخالف الثابت من التاريخ، أو يخالف مقصدا من مقاصد الشريعة، أو تقوم الشواهد الصحيحة على بطلانه، أو يصرح جمع كثير بكذب المروي، أو أن يروي المبتدع ما يؤيد بدعته. فهذه كلها من تلك القرائن التي تكون في المروي، وعليها أمثلة ذكرتها بفضل الله جمعا في الوضع في الحديث. وهذا المبحث من المباحث التي على طالب العلم أن يحدقها، لأن كثيرا من الناس يتكلمون الآن في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كلاما لا يقبل، يردون الثابت، بل يردون الصحيحين، بل لا يقبلون إلا القرآن بزعمهم، إلى غير ذلك من ترهاتهم. وهؤلاء لا يمكن أن يرد عليهم إلا بمعرفة دقة المحدثين رحمة الله عليهم، ومعرفة منهجهم في ضبط السنة، وكيف أنهم ميزوا الدخيل فنفوه عن الأصيل، وكيف أنهم وضعوا هذه القواعد كتلك القرائن التي تكون في الراوي أو في المروي، إلى غير ذلك مما يعرفون به أن الحديث مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بعض الخصاص يتكسبون بالتحدث إلى الناس، فيريدون بعض القصص المسلية والعجيبة حتى يستمع عليهم الناس ويعطوهم، كأبي سعيد المدائني، ونالك قصة مشهورة سيأتي الكلام عنها وعن إسنادها إن شاء الله، لأن بعضهم قد طعن فيها وقال لم تصح. الحق أنها لا يطعن فيها هكذا كما سيأتي إن شاء الله، وذلك أن يحيى بن معين وأحمد بن حنبل رحمهما الله تعالى دخل مسجدا وجد قاصا يقص، فقال: حدثنا يحيى بن معين وأحمد بن حنبل، وساق حديثا عجيبا من قال كذا خلق الله كذا وكان كذا. فنظر أحمد إلى يحيى وقال حدثته؟ قال لا. حدثته وأنت؟ قال لا. فلما فرغ من القص قعد ليتلقى الأعطيات، يعطونه مثل الرجل الشاعر الذي يحمل الربابة ويدور في الشوارع فيعطيه الناس، هذا كان يقص في المسجد. فلما انخف عنه الزحام أشار إليه أن تعال، فظن أنهما سيعطيه شيئا فجاء، فقال عن من حدث؟ قال عن أحمد بن حنبل ويحيى بن معين. قال أنا يحيى بن معين وهذا أحمد بن حنبل، والله ما حدثناك هذا ولا حدثناك شيء. فنظر إليهما فقال ما زال يبلغني عنك يا ابن معين أنك أحمق، فما تحققت من هذا إلا الآن. أليس في الدنيا أحمد بن حنبل ويحيى بن معين إلا أنتما؟ أنا أحدث عن 77، أحمد بن حنبل ويحيى بن معين. قصد الشهرة بإيراد الأحاديث الغريبة التي لا توجد عند أحد من شيوخ الحديث، فيطلبون سند الحديث ليستغرب فيرغب في سماعه منه، كابن أبي دحية وحماد النصيبي. الكرامية عملهم الله بعدله لهم مذهب في وضع الأحاديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك أنهم يجيزون وضع الأحاديث في باب الترغيب والترهيب فقط. استدلوا على ذلك بما روي في بعض طرق حديث من كذب علي متعمدا من زيادة جملة ليضل الناس، ولكن هذه الزيادة لم تثبت عند حفاظ الحديث، فقالوا من كذب علي متعمدا ليضل الناس، ونحن لا نكذب عليه متعمدين إلا لهداية الناس، فلسنا معنيين بهذا الوعيد. قال بعضهم نحن نكذب له لا عليه، وهذا استدلال في غاية السخف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتاج شرعه إلى كذابين ليروجوه، بل يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، إلا إذا صحفوه وحرفوه فقالوا يحمل هذا العلم من كل خلف عدو له، كما صنع بعض أهل التصحيح عدوله فقال عدو له، يحمل هذا العلم من كل خلف عدو له، وإنما هي يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. وهذا الزعم الذي زعمه الكرامية خلاف إجماع المسلمين. الشيخ أبو محمد الجويني جزم بتكفير واضع الحديث، واعترض ولده وكذلك الإمام النووي رحمه الله على التكفير، يعني من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم كفر، هذا قاله أبو محمد الجويني، فجزم بتكفير واضع الحديث. بعض المفسرين يذكر في تفسيره بعض الأحاديث الموضوعة، أخطأ بعض المفسرين في ذكرهم أحاديث موضوعة في تفاسير من غير بيان الواقع. الحديث الذي روي عن أبي بن كعب في فضائل القرآن سورة سورة ذكره الثعلبي والواحدي والزمخشري والبيضاوي والشوكاني، فذكروا هذا الحديث الموضوع من غير أن ينص أن يدل على وضع. كتب كما سيأتي الحافظ ابن الجوزي كتابا في الموضوعات، ولكنه تجاوز فيه الصواب في بعض المواضع فأدرج فيه بعض الأحاديث في الصحيح على أنها موضوع كما سيأتي، وانتقده العلماء فيما ذكر مما ليس بموضوع وتعقبوه. هناك اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة للسيوطي، اختصار لكتاب ابن الجوزي وتعقيب عليه، وزيادات فيه لم يذكرها ابن الجوزي، تنزيه الشريعة المرفوعة للأحاديث الشنيعة الموضوعة لابن عراق الكناني، وهو كتاب لخص فيه الكتابين السابقين، وهو حافل مهذب ومفيد. والواضعون للحديث أضربوا، أضرهم قوم لزهد نسبوا، قد وضعوها حسبة فقبلت، منهم ركونا لهم ونقلت، فقيض الله لها نقادها، فبينوا بنقدهم فسادها، نحو أبي عصمة إذ رأى الورى، زعما نأوا عن القرآن فافترى لهم حديثا في فضائل السور عن ابن عباس فبئس ما ابتكر كذا الحديث عن أبي اعترف راويه بالوضع وبئس ما اقترف وكل من أودعه كتابه كالواحدي مخطئ صوابه وجوزوا الوضع في الترغيب قوم ابن كرام وفي الترهيب. وهذا مذهب خاسر لا يستقيم. نعود إلى كلام الشيخ شاكر رحمه الله. الخبر الموضوع هو المختلق المصنوع، وهو الذي نسبه الكذابون المفترون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو شر أنواع رواية. ومن علم أن حديثا من الأحاديث موضوعا فلا يحل له أن يرويه منسوبا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مقرونا ببيان وضعه، وهذا الحظر عام في جميع المعاني سواء الأحكام والقصص والترغيب والترهيب وغيرها. لحديث سمرة بن جندب والمغيرة بن شعبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، رواه مسلم في صحيحه، ورواه أحمد وابن ماجه عن سمرة. وقوله يرى فيه روايتان بضم الياء وبفتحها، أي بالبناء للمجهول وبالبناء للمعلوم، يرى ويرى. وقوله الكاذبين فيه روايتان أيضا بكسر الباء وبفتحها، أي بلفظ الجمع الكاذبين وبلفظ المثنى الكاذبين. والمعنى على روايتين في اللفظين صحيح، فسواء علم الشخص أن الحديث الذي يرويه مكذوب بأن كان من أهل العلم بهذه الصناعات الشريفة أم لم يعلم، إن كان من غير أهلها وأخبره العالم الثقة بها فإنه يحرم عليه أن يحدث بحديث مفترا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما مع بيان حاله فلا بأس، لأن البيان يزيل من ذهن السامع أو القارئ ما يخشى من اعتقاد نسبته إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. ويعرف وضع الحديث بأمور كثيرة يعرفها الجهابذة النقاد من أئمة هذا العلم، منه إقرار واضعه بذلك، كما روى البخاري في التاريخ الأوسط عن عمر بن صبح عن عمران التميمي أنه قال أنا وضعت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم. وكما أقر ميسرة بن عبد ربه الفارسي أنه وضع حديث في فضائل القرآن، وأنه وضع في فضل علي 70 حديثا. وكما أقر أبو عصمة نوح بن أبي مريم الملقب بنوح الجامع لأنه كان يجمع علوما كثيرا، قال العلماء جمع كل شيء إلا الصدق، أنه وضع على ابن عباس أحاديث في فضائل القرآن سورة سورة، ومنها ما ينزل منزلة إقراره كأن يحدث عن شيخ بحديث لا يعرف إلا عنده، ثم يسأل عن مولده فيذكر حديث تاريخا معينا، ثم يتبين من مقارنة تاريخ ولادة الراوي بتاريخ وفاة الشيخ المروي عنه أن الراوي ولد بعد وفاة الشيخ، أو أن الشيخ توفي والراوي طفل لا يدرك الرواية، أو غير ذلك، كما ادعى مأمون ابن أحمد الهروي أنه سمع من هشام بن عمار، فسأله الحافظ ابن حبان متى دخلت الشام؟ قال سنة 50 و200، فقال له فإن هشاما الذي تروي عنه مات سنة 45 و200، يعني قبل أن تدخل بخمسة أعوام، فقال هذا هشام بن عمار آخر. وقد يعرف الوضع أيضا بقرائن في الراوي أو المروي أو فيهما معا، فمن أمثلة ذلك ما أسنده الحاكم عن سيف بن عمر التميمي قال كنت عند سعد بن طريف فجاء ابنه من الكتاب يبكي فقال ما لك؟ قال ضربني المعلم، يعني في الكتاب، قال لأخزينهم اليوم، يعني معلمي الصبيان. حدثني عكرمة هكذا، وساق إسناد، حدثني عكرمة عن ابن عباس مرفوعا معلموا صبيانكم شراركم أقلهم رحمة لليتيم وأغلظهم على المسكين. وسعد بن طريف هذا قال فيه ابن معين لا يحل لأحد أن يروي عنه، وقال ابن حبان كان يضع الحديث، وراوي القصة عنه سيف بن عمر، قال فيه الحاكم اتهم بالزندقة وهو في الرواية ساقط، الله المستعان. وقيل لمأمون بن أحمد الهروي ألا ترى إلى الشافعي ومن تبعه بخراسان؟ فقال حدثنا أحمد بن عبد الله كذا في لسان الميزان، وفي التدريب أحمد بن عبد البر، حدثنا عبد الله ابن معدان الأزدي عن أنس مرفوعا يكون في أمتي رجل يقال له محمد بن إدريس أضر على أمتي من إبليس، ويكون في أمتي رجل يقال له أبو حنيفة هو سراج أمتي، وكما فعل محمد بن عكاشة الكرماني الكذاب. قال الحاكم بلغني أنه كان ممن يضع الحديث حسبة، فقيل له إن قوما يرفعون أيديهم في الركوع وعند الرفع منه، فقال حدثنا المسيب بن واضح قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن يونس بن يزيد عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه سبحان الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رفع يديه في الركوع فلا صلاة له، لنرى كيف يرفعون. فهذا مع كونه كذبا من أنجس الكذب، فإن الرواية عن الزهري بهذا السند بالغة مبلغ القطع بإثبات الرفع عند الركوع وعند الاعتداء، وهي في الموطأ وسائر كتب الحديث. فانظر كيف ضاد الأمر الأمر. ومن القرائن في المروي أن يكون ركيكا لا يعقل أن يصدر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد وضعت أحاديث طويلة يشهد لوضعها ركاكة لفظها ومعناه. قال الحافظ ابن حجر المدار في الركة على ركة المعنى، فحيثما وجدت دلت على الوضع، وإن لم ينضم إليها ركة اللفظ، لأن هذا الدين كله محاسن والركة ترجع إلى الرداء، أما ركاكة اللفظ فقد لا تدل على ذلك لاحتمال أن يكون رواه بالمعنى فغير ألفاظه بغير فصيح. نعم إن صرح بأنه من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم فكاذب. وقال الربيع بن خثيم إن للحديث ضوءا كضوء النهار تعرفه، وظلمة كظلمة الليل تنكره. وقال ابن الجوزي الحديث المنكر يقشعر له جلد الطالب للعلم وينفر منه قلبه في الغالب. قال البلقيني وشاهد هذا أن إنسانا لو خدم إنسانا سنين وعرف ما يحب وما يكره، فادعى إنسان أنه كان يكره شيئا يعلم ذلك أنه يحبه، فبمجرد سماعه يبادر إلى تكذيب. وقال الحافظ ابن حجر ومما يدخل في قرينة حال المروي ما نقل عن الخطيب عن أبي بكر بن الطيب أن من جملة دلائل الوضع أن يكون مخالفا للعقل بحيث لا يقبل التأويل، ويلتحق به ما يدفعه الحس والمشاهدة، أو يكون منافيا لدلالة الكتاب القطعية أو السنة المتواترة أو الإجماع القطعي. أما المعارضة مع إمكان الجمع فلا، ومنها ما يصرح بتكذيب رواة جمع المتواتر، أو يكون خبرا عن أمر جسيم تتوافر الدواعي على نقله بمحضر الجمع ثم لا ينقله منهم إلا واحد، ومنها الإفراط بالوعيد الشديد على الأمر الصغير أو الوعد العظيم على الفعل الحقير، وهذا كثير في حديث القصاص، والأخير راجع إلى الركة. قال السيوطي ومن القرائن كون الراوي رافضيا والحديث في فضائل أهل البيت. ومن المخالف للعقل ما رواه ابن الجوزي من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن جده مرفوع أن سفينة نوح طافت بالبيت سبعا وصلت عند المقام ركعتين، فهذا من سخافات عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وقد ثبت عنه من طريق أخرى نقلها في التهذيب عن الساجي عن الربيع عن الشافعي قال قيل لعبد الرحمن بن زيد حدثك أبوك عن جدك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن سفينة نوح طافت بالبيت وصلت خلف المقام ركعتين؟ قال نعم. وقد عرف عبد الرحمن بمثل هذه الغرائب، حتى قال الشافعي فيما نقل في التهذيب عنه ذكر رجل لمالك حديثا منقطعا فقال اذهب إلى عبد الرحمن بن زيد يحدثك عن أبيه عن نوح. وروى ابن الجوزي أيضا من طريق محمد بن شجاع الثلجي عن حبان بن هلال عن حماد بن سلمة عن أبي المهزم عن أبي هريرة مرفوعا أن الله خلق الفرس فأجراها فعرقت فخلق نفسه منه. قال السيوطي في التدريب هذا لا يضعه مسلم، والمتهم به محمد بن شجاع كان زائغا في دينه، وفي هذا أبو المهزم المهزم. قال شعبة رأيته لو أعطي درهما وضع 50 حديثا. والأسباب التي دعت الكذابين الوضاعين إلى الافتراء ووضع الحديث كثير. منها الزندقة، فالزنادقة أرادوا أن يفسدوا على الناس دينهم لما وقر في نفوسهم من الحقد على الإسلام وأهله، يظهرون بين الناس بمظهر المسلمين وهم المنافقون حقا. قال حماد بن زيد: وضعت الزنادقة على رسول الله صلى الله عليه وسلم 14,000 حديث، كعبد الكريم بن أبي العوجاء قتله محمد بن سليمان العباسي الأمير بالبصرة على الزندقة بعد 60 و100 في خلافة المهدي، ولما أخذ لتضرب عنقه قال: لقد وضعت فيكم 4,000 حديث أحرم فيها الحلال وأحلل الحرام. وكبيان ابن سمعان النهدي من بني تميم ظهر بالعراق بعد 100 وادعى لعنه الله إلهية علي كرم الله وجهه، كذا قال الشيخ والأولى أن يقول رضي الله عنه، فكرم الله وجهه يشم منها رائحة التشيع، وزعم مزاعم فاسدة، ثم قتله خالد بن عبد الله القسري وأحرقه بالنار. وكمحمد بن سعيد بن حسان الأسدي الشامي المصلوب، قال أحمد بن حنبل: قتله أبو جعفر المنصور في الزندقة، حديثه حديث موضوع. قال أحمد بن صالح المصري: زنديق ضربت عنقه، وضع 4,000 حديث عند هؤلاء الحمقى فاحذروها. وقال الحاكم: أبو أحمد كان يضع الحديث، صلب على الزندقة. وحكى عنه الحاكم أبو عبد الله أنه روى عن حميد عن أنس مرفوعا: أنا خاتم النبيين، لا نبي بعدي إلا أن يشاء الله. وقال: وضع هذا الاستثناء لما كان يدعو إليه من الإلحاد والزندقة والدعوة إلى التنبي، ومنهم أصحاب الأهواء والآراء التي لا دليل لها من الكتاب والسنة، وضعوا أحاديث نصرة لأهوائهم وآرائهم كالخطابية والرافضة وغيرهم. قال أبو عبد الله ابن يزيد المقرئ: إن رجلا من أهل البدع رجع عن بدعته فجعل يقول: انظروا هذا الحديث عمن تأخذونه، فإنا كنا إذا رأينا رأيا جعلنا له حديثا. وقال حماد بن سلمة: أخبرني شيخ من الرافضة أنهم كانوا يجتمعون على وضع الحديث. وقال أبو العباس القرطبي صاحب كتاب المفهم شرح صحيح مسلم، وهو شيخ أبي عبد الله القرطبي صاحب التفسير، وقد توفي أبو العباس صاحب المفهم 56 و600. قال: استجاز بعض فقهاء أهل الرأي نسبة الحكم الذي دل عليه القياس الجلي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نسبة قولي، فيقولون في ذلك: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. ولهذا ترى كتبهم مشحونة بأحاديث تشهد متونها بأنها موضوعة، لأنها تشبه فتاوى الفقهاء، ولأنهم لا يقيمون لها سندا. نقله السخاوي في شرح الألفية للعراقي والمتبولي وأحمد بن محمد المتوفى 300 من الهجرة في مقدمة شرحه على الجامع الصغير، ومن قبلهما ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله في النكت. ومنهم القصاص يضعون الأحاديث في قصصهم قصدا للتكسب والارتزاق وتقربا للعامة بغرائب الروايات، ولهم في هذا غرائب وعجائب مضحكات، ولهم صفاقة وجه لا توصف. كما حكى أبو حاتم البستي، هو الإمام ابن حبان روى ذلك وحكاه في المجروحين، أنه دخل مسجدا فقام بعض الصلاة شاب فقال: حدثنا أبو خليفة، قال: حدثنا أبو الوليد عن شعبة عن قتادة عن أنس وذكر حديثا. قال أبو حاتم: فلما فرغ دعوته، قلت: رأيت أبا خليفة؟ قال: لا. قلت: كيف تروي عنه ولم ترى؟ قال: إن المناقشة معنا من قلة المروءة، أنا أحفظ هذا الإسناد، فكلما سمعت حديثا ضممته إلى هذا الإسناد. وأغرب منه ما روى ابن الجوزي في الموضوعات بإسناده إلى أبي جعفر بن محمد الطيالسي قال: صلى أحمد بن حنبل ويحيى بن معين في مسجد الرصافة، فقام بين أيديهم قاص، فقال: حدثنا أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، قال: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله خلق الله من كل كلمة طيرا منقاره من ذهب وريشه من مرجان. وأخذ في قصة نحو من 20 ورقة. فجعل أحمد بن حنبل ينظر إلى يحيى بن معين، وجعل يحيى بن معين ينظر إلى أحمد، فقال له: حدثته بهذا؟ فيقول: والله ما سمعت هذا إلا الساعة. فلما فرغ من قصصه وأخذ الأعطيات ثم قعد ينتظر بقيتها، قال له يحيى بن معين بيده: أن تعال. ف فجاء متوهما لنوال فقال له يحيى من حدثك بهذا الحديث؟ فقال أحمد بن حنبل ويحيى بن معين. فقال أنا يحيى بن معين وهذا أحمد بن حنبل، ما سمعنا بهذا قط في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لم أزل أسمع أن يحيى بن معين أحمق، ما تحققت هذا إلا الساعة، كأن ليس فيها يحيى بن معين وأحمد بن حنبل غيركما، وقد كتبت عن 17 أحمد بن حنبل ويحيى بن معين. فوضع أحمد كمه على وجهه وقال دعه يقوم، فقام كالمستهزئ بهما. ذكر الذهبي هذه الحكاية في السير وقال عقبها هذه الحكاية اشتهرت على ألسنة الجماعة وهي باطلة، أظن البلدية وضعها ويعرف بالمعصوب. رواها عنه أيضا أبو حاتم ابن حبان فارتفعت عنه الجهال. روى القصة الحاكم في المدخل إلى الإكليل، وعنه نقلها الذهبي في السير، وقال هذه حكاية عجيبة وراويها البكري، وفي الموضع الآخر البلدي لا أعرفه فأخاف أن يكون وضعها. وقال في الميزان لا أدري من ذا. وزاد الحافظ في اللسان وهذا الرجل من شيوخ أبي حاتم بن حبان أخرج هذه القصة في مقدمة الضعفاء عنه. ابن حبان معروف بالتحري في شيوخه، فلعل على أن الوضع عليها بين. أكثر هؤلاء القصاص جهال، تشبهوا بأهل العلم واندسوا بينهم فأفسدوا كثيرا من عقول العامة، فنسأل الله العافية والسلام.